أنا أستعين به وأستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن المعروف بيتيم عروة عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت له: يا ابن أختي اذهب إلى عبد الله بن عمرو فإنه قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا فاسمع منه. فذهب فحدثه بأحاديث، فكان من جملتها هذا الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. فلما رجع عروة إلى عائشة وحدثها هذا الحديث أعظمته وأنكرته وقالت: حدثك أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما كان من العام المقبل وجاء عبد الله بن عمرو حاجا قالت له: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله بن عمرو فسأله عن الحديث الذي حدثكه بالعلم، وهذا الحديث. قال: فسألته فحدثني نحوا من ذلك. فلما رجع عروة إلى عائشة رضي الله عنها قال: أراه صدق لم يجد فيه شيئا ولم ينقص. طبعا لم يكن هذا مذهبا مسلوكا لعائشة رضي الله عنها كما زعم بعض المعاصرين أنه كان من منهجها أنها تستشهد من رواية الحديث، يعني لا تسلم الحديث إذا سمعته مرة، إنما تستثبت بأن تسمعه مرة أخرى. ولم يكن هذا طريقا مسلوكا لعائشة رضي الله عنها، إنما كانت تفعله أحيانا، وإنما فعلته في هذا الحديث لأن فيه نبأ عظيما خطيرا، ولذلك أعظمته وأنكرته. وهذا الحديث سيرد علينا إن شاء الله تعالى ونحن نشرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله الذي هو الذي سنشرحه في هذه المجالس. وإنما بدأت بهذا الحديث وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث أيضا في كتاب الاعتصام في كتاب السنة رواه في موضعين من صحيحه ورواه مسلم في كتاب العلم. ولجلالة هذا الحديث قد رواه عن هشام بن عروة 475 نسخة، وألف فيه بعض العلماء جزءا كبيرا. وأنا عندما قرأت هذا الحديث قديما ظفرت بأكثر من 150 راويا عن هشام بن عروة وأغلبهم من الثقات، يعني هذا الحديث متواتر فيما دون هشام بن عروة، إن هذا الحديث أبو هشام بن عروة على عروة، ويرويه عن محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود بن عروة على عروة، ويرويه أيضا الزهري عن عروة، ورواه عمر بن الحكم في ابن ثوبان في صحيح مسلم ايضا متابعا لعروة بن الزهري. هذا الحديث كما قلت من علامات نبوته صلى الله عليه واله وسلم، لانه قد تحقق مصداقه لا سيما في عصرنا هذا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وكما وصلت سابقا الاعلام المعاصر بانه اعلام المسيح الدجال، ونحن نعلم بما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ان الدجال اعور، فهذا اعلام اعور لا يرى الا بعين النقص وعين السخريه، لا سيما بعد هوان اهل العلم على انفسهم وعلى الناس. وهذا شيء كنا نشتكي منه قديما وازداد حديثا، لا سيما بعد الثوره. وكنت قلت كلمه في اول محاضره لي بعد الثوره ارجعوا إليها فهي مسجلة، قلت جعلوا أسوأ ما فيها أحسن ما فيها، وأسوأ ما فيها أنها كانت بلا رأس، أسوأ ما فيها أنها كانت بلا رأس، فجعلوا هذا أحسن ما فيها، وهل هناك جسم يحيا بلا رأس؟ هذه الفوضى في كل مناحي الحياة، لا سيما في المنح العلمي والذي أعنيه بهذه الكلمة. منح العلمي، كنا قديما نشكو من الجهل، فصرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم، وهذه العبارة قالها ابن قتيبة قديما. الإمام الكبير كان صنف كتابا في غريب الحديث يلعقب به الإمام الكبير القاسم بن سلام هو أبو عبيد، والقاسم بن سلام كما قال إسحاق بن إبراهيم الحربي لما سئل عنه قال جبل نفخ فيه الروح لم يكن يضاهيه أحد في باله، حتى انه لما صنف كتاب غريب الحديث، وغريب الحديث مش الحديث المستغرب، انما الحديث الذي يشتمل على الفاظ تحتاج الى تفسير، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن المزابنه والمحاقره الى اخر هذه الالفاظ، فهذا يسمى غريب الحديث. فكان أبو عبيد يتصدى لمثل هذه الأطراف ويفسرها احيانا من كلام العرب احيانا من اشعارهم. هو ده المقصود بكلمه غريب الحديث، مش الحديث الغريب من جهه الاصطلاح اللي هو الغريب او المنكر، لا، الغريب من جهه اللغه. فصنف ابن قتيبة كتابا يتعقب فيه أبا عبيدة، فأعظم العلماء ذلك وأنكروه على ابن قتيبة رحمه الله، وكيف أنه يتعقب اجتهاد الإمام الكبير، فكتب مقدمة رائعة رائقة هي تحفة فنية لفظية لغوية. أتمنى عليكم لتعلموا قدر العلماء السابقين فيما تعلق بإيصال المعاني. فكتب من جملة ما كتب: وكنا زمانا نعتذر من الجهل، فصرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم. أقول هذا الكلام يا إخواني وأنا أراقب الذي يجري على ساحتنا، وانكره اشد الانكار، لا سيما بعدما صار الخروج في التلفزيون امرا ميسورا جدا، ويستطيع كل انسان ان يفتتح قناه فضائيه. ما اهون فتح قناه فضائيه في هذا الزمان، انها تحتاج الى 3 مليون فقط، وطبعا هذا الرقم لا يساوي شيئا. يستطيع اي واحد من التجار ان يفتتح قناه فضائيه وان يفعل فيها ما يشاء. انا رايت قناه فضائيه صاحبها يقوم الليل على الهواء، يعني هل تتصورون هذا؟ يقوم الليل على الهواء مباشره، وده أول مرة أشوف فيها الليل على الهواء مباشرة، وراه صفين ثلاثة، ويدعو الله عز وجل برضه على الهواء مباشرة، ويبكي على الهواء مباشرة. وهذا موجود، قناة فضائية تستطيع أنك تتصل إليها بسهولة. فمن الميسور جدا أن أي واحد في الجلوس يستطيع أن يقضي على قناة فضائية وأن يتكلم بما شاء. وطبعا هذا الحياه القضائيه يراها الملايين، لا يراها عدد محدود كما كنا نفعل قديما في المساجد. اقصى ما يمكن ان يحضر لشيء من الشيوخ في حدود 10,000 او 20,000 في خطب الجمعه المتبركه. هذه الخطب المتبركه وفيها اكثر من هذا الكثير، يحضر 150,000 ويحضر 800,000 واحد ونصف مليون. في الوقت الذي كان الحرب ابن حجر عسقلاني لما كان يشرح فتح الجزائري كان عدد الحضور كام؟ تقريبا يعني. بعد طبعا فتح الملك شخص خير مقابل هذا الرائع وقاموس السنه. كم واحد كان محتوى الحرب ابن حجر فيما ذكر السخاوي؟ 30 نفسا فقط اللي كانوا يحضروا الحرب ابن حجر ويشرح فتح الجزائر. هذا الكتاب الذي نسميه نحن قاموس السنه. هذا الحضور في علوم المؤلفه. فما بالك القناه الفضائيه التي يراها الملايين. رايت امس برنامجا لرجل أنا أعرفه لأني رددت عليه قديما، وهو من أجهل الناس ممن لا يرى أن النصارى كفار، ويقول إن الله عز وجل لن يكفر الذين أوتوا الكتاب، إنما كان يصفهم بهذا الوصف فقط، لم يقل يا أيها الذين كفروا الذين أوتوا الكتاب. وينازح عن هذا ويقول ان سكان مصر الاصليين هم النصارى اهل بلدهم ويمنحوا عن هذا، وهذا لم يقرا شيئا من كتاب الله قط، كانه لم يقرا امرا في القران الكريم يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون، ولم يقرا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، فقال من اهل الكتاب اي عبرهم. فذكرني بقول القائل لا يعرف صحيحا ولا ضعيفا ويظن كل مدور رهيبا. يعني هو ما يسمعش ان من بيانيه بيانيه وليست بيانيه كقول الله عز وجل وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، فهو من هنا تبعيضيه، يعني بعض القران هدى وشفاء ورحمه للمؤمنين وبعض لها لا، هذه من بيانيه، زي لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تاتيهم البينه، من اهل الكتاب ولا من المشركين، دائما يكون اهل العلم. فلما نضع تقدير من المشركين اذا من المشركين مسلمين ومن المشركين كفار، كيف يجرؤ رجل كهذا وامثاله على ان يخرجوا فتكلموا بمثل هذا الكلام؟ هوان العلماء على انفسهم، ونحن نعلم ان عز العالم من عز الدوله، لما الدوله تكون عندها اهتمام بالقران عندها اهتمام بالسنه تجد العلماء فيها عزه، لما تجد لاعبي الكره وممثلين وكان هم المتقدمون فيما هؤلاء عزهم من عز الدولة. أنا اخترت كتاب العلم من صحيح البخاري لأن العلم به يعرف كل شيء بدءا من معرفة الله تبارك وتعالى والعلم به إلى أدنى شيء في هذه الحياة. لا تعرف الإيمان ولا التوحيد إلا بالعلم بالله سبحانه وتعالى. واخترت أيضا كتاب البخاري لأنه أفضل كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله، وهناك فهم خاطئ هو الذي جرى كثيرا من المتهجمين على البخاري عليه، وهي هذه العبارة الدارجة: كتاب البخاري أفضل كتاب بعد كتاب الله. فيتصورون أن هذا مقارنة بين البخاري والقرآن، ولذلك البخاري بشر من البشر يخطئ ويصيب، مع أن تصويب العبارة أن هذا هو أصح كتاب إذا قيس بغيره من الكتب حاشا القرآن. القرآن لا تضع كتابا بجنب القرآن أبدا، خلاص دي مسألة وحدها، إنما كتاب البخاري إذا قيس بغيره من الكتب التي صنفها أهل العلم فلا شك أن كتاب البخاري سماء، صنف كتابه في 16 سنة. أنا وأنت لما بنحب نألف كتابا من الكتب بنقضي قد إيه، يعني لو تأنينا واستأنينا تاخذ لك سنة مثلا ولا سنتين، ونحن لم نؤتى بكاء البخاري ولا الفتح الذي كان عندكم. لا 16 سنة بل في هذا الكتاب. لذلك أي إنسان يعرف قدر نفسه لابد أن يقرأ قبل أن يهجم على هذا الكتاب، لأن البخاري ككتاب لم يكن نتاج فهم البخاري وحده، إنما هو موافقة الأمة للبخاري عليه. هو عهد الكتاب إن جل تقول العصر يعني في أن الأمة تتلقت كتابه بالقبول، وتعالى الفشل له آباء كثيرون والنجاح يتيم، فالبخاري كان له فساد، فلو وقع عنه شيء من الخلل في كتابه في طوله وعرضه وزاد هذا الخلل، لو جاء هذا الفساد يتكلمون في البخاري، لأن البخاري يقول على ملايين العلماء لا ننظر إلى عصرنا، لأن كما قلت في هوان للعلم في عصرنا، كان البخاري كان لابد أن يقرأ عدة مرات، العلماء كانوا يسمعون البخاري عدة مرات، وكان هذا الكتاب يقرأ ليل نهار من العلماء المتقنين، مش من علماء مش من الطلبة المتفصلين العالمين يقرأ البخاري على الناس ولا يستطيعون ضبط الفاظه ولا ضبط رواه، لا، الذين كانوا يقرؤون هذا الكتاب ويقرؤون كتب السنة كانوا من العلماء الكبار. فالبخاري ليس نتاج البخاري وحده، إنما بموافقة الأمة له، فهذا أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، أو هو أصح كتاب إذا قيس بغيره من الكتب التي أتى بعده. يعني ذلك تابع البخاري مسلم عليه من الاعتراضات أكثر مما على البخاري، والبخاري له طريقة في تصنيفه سنأتي عليها إن شاء الله عز وجل، ولا لن أجعل الدرس يعني درسا علميا، إنما هو درس عام، وقصدي إن أنا أعقد هذا الدرس بعد الجمعة أن يستفيد منه العوام، يستفيد الناس من الفوائد الكثيرة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم هو في الأول والأخير، وإنما جاء الخلل من قلة العلم، وإنما نربي الناس بالعلم، إننا لا نملك شيئا لربي الناس به، لا ننفق عليهم ولا يرقيهم عليهم سبب ولا نسب، إننا نربيهم بالعلم، كما كان الصحابة ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتعلمون من سبته ومن دله ويتعلمون من لفظه، أو كما قال بعض العلماء يتعلمون من لحظه ولحظه صلى الله عليه وآله وسلم. ونريد أن نرجع أدراجنا مرة أخرى إلى ما كان قديما، وصرنا نغبط الزمن القديم إذا نظرنا إلى هذا الواقع الأليم الذي نعيشه الآن. أنا أريد أن أسود الشاشة، ولا أريد أن أبالغ في النقض عليها عندما أتكلم عن التربية وعن شبابنا الذي جرى بعدما ظهر المسيح الدجال اللي هو الإنترنت، صار كل إنسان يستطيع أن يكتب ما يشاء وأن يستهزئ بمن يشاء، ولا يعلم هؤلاء الكاتبون أن كل حرف خطته أيديهم هو معروض عليهم يوم القيامة، فالذي يكتب صفحة أو يكتب تغريدة هذا أكبر بكثير من مثقال ذرة، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خير أن يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر أن يرى، وهذا الذي يكتبونه يسد عنا الشمس ولا أقول ذرة ولا أقول مثقال ذرة. إن أي فسخية تكتبها إذا ترجمتها بعين رجل ينظر إلى الآخرة هي مجموعة من الحسنات تغادر كتابك إلى كتاب من استهزأت به، والأمر جد ليس فيه لعب، الأمر جد ليس فيه لعب، وإن كان لا أحد يعرفه وأنت عند الناس مجهول العين مجهول الحال مجهول العدالة فإن الله عز وجل يعرفك. لهذا أقول لكل من تسول له نفسه أن يكتب باطلا ليس فيه حق، يسول له نفسه ذلك أن يعلم أنه سيقف يوما بين يدي الله ليس بينه وبين الله ترجما فيسأله عما يكتب. نحن علينا كثيرا من تهجم الطلبة على أشياخهم، ولا داعي عصمة في شيخ من الشيوخ لا أنا ولا غيري، ولكن كانت الصورة مهتزة اهتزازا شديدا ومتغيرة تغيرا شديدا. وأي إنسان ينظر فيما جرى في مصر في خلال العامين الماضيين لا يستطيع أبدا أن يثبت على قدمه والأحداث متغيرة، فاليوم يقول شيئا وغدا يقول رقيقا، ليس لأنه متناقض ولكن الحدث تغير. وأنا قديما لو تذكرون كلامي عندما كنت أقول إذا رأيت فتوى خاطئة لعالم فانظر إلى السؤال الموجه، فالآن تتهم اللسان أيسر عليك أفضل من أن تتهم العالم، إن العالم عندما يقول، ولكن ربما وجه السؤال خطأ. وحتى لو أنت كنت ممن ينظر في الكتب ورأيت أجوبة العلماء مقرونة بالسؤال تعلم أن جواب العالم سديد حتى وإن كان خطأ، لأنه على مقتضى الصحيح. فلو أن السائل سأل بطريقة صحيحة لأجابه العالم بطريقة صحيحة. فهذا شيء يا إخواني، لأني أحب لكم من الخير ما أحب لنفسي، وقد طال تأملي. وأنتم تعلمون أنني كنت قليل الظهور قليل الكلام، وما شغلني إلا أنني كنت أتأمل هذا الذي يجري على الساحة، وكنت أحاسب به بعض إخواني وأسجل ملاحظاتي على ما أرى. أنا أحاول بهذا الدرس أن أستعيد شيئا من المجد القديم الذي كلما نظرت قلبي أحسد تلك الأيام رغم شدتها، إلا أننا كانت تجمعنا على قضية أن يذكر أحدهم أنه كان يعاني كثيرا حتى يأتي هذا الدرس، يأتي من بلاد بعيدة ويأتي وهو معرض لأن يقبض عليه وينزل قبض الكريم ويمشي بالحقوق حتى كان صاحب القضية. أما الآن فما هي قضيتك التي تقاتل عليها؟ تذكر قول القائل: كلا إخالته ورود الأصابيع. إنني أعقل هذا الدرس بكل صورة إن شاء الله، بعد صلاة الجمعة لأجلب العهد القديم ولأجلب أطراف شبابنا التي ذهبت شذر نذر ونرجع مرة أخرى إلى أسلافنا القدامى الذين نقلوا إلينا نفس العز أحيانا من كثرة الهم يحصل لي ما كان يقوله موسى عليه السلام ويضيق صدري ولا ينطلق لساني كأنها صفة غلبت علي كأن لساني عقد برغم أنه كان قديما منطلقا لأنه كانت هناك قضية كبيرة نحارب من أجلها أنا لا أريد أن أبث اليأس في نفوسكم ولكن هذا ما أشعر به أجلس كثيرا بيني وبين نفسي يكون بداخلي كلام كثير ولكنني لا أستطيع أن أعبر عنه كتاب الإمام البخاري رحمه الله عليه كتاب كبير والهجوم عليه كثير وحرص الحدود قليل إنني أتمنى أن أجد فيكم ما كنت أؤمله قديما فيكم وأن أجد تلك الروح الوثابة الفتية التي تناضل عن دينها ولا ترى شيئا إلا هذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه يوما لعمر أيها الرجل استمسك بهذا الغرض كتاب البخاري له مفاتيح كثيرة سواء فيما يتصل بتصنيفه أو بشرطه أو بتراجمه أو بتفسير أبوابه وكتبه ولعلي من خلال كتاب العلم أرجع إلى هذه الأبواب فأبين شيئا منها إن شاء الله أما البخاري كإنسان فهذا مما عقبت الأرحام أن تنجب مثله ولد في شوال ومات في شوال ولد 13 شوال ومات في أول شوال ولد 394 ومات ليلة عيد الفطر سنة 256 فكان عمره 62 عاما إلا 13 يوما ما بين المولد وما بين الوفاة حياة إنسان ليس له نظير قال الإمام أحمد ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل كان آية من آيات الله الباهرة ابتدأ رحلته العلمية وهو دون العاشرة فقد عينيه وهو طفل صغير فبكت عليه أمه طويلا لأنه كان له أخ اسمه أحمد هو أحمد بكت عليه أمه طويلا فمن كثرة بكائها نام فرأت الرؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها يا هذه إن الله قد رد بصر ابنك لكثرة دعائك أو قال لها لكثرة بكائك، فلما استيقظت وجدت أن الله تبارك وتعالى رد بصره إليك. وهو دون العاشرة بدأ يختلف إلى مجالس أهل العلم. كان في بخار آنذاك عالم كبير يقال له الداخلي، فقال يوما: أبو الزبير عن إبراهيم ساق سندا يعني، فقال فيه أبو الزبير عن إبراهيم، فقال له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال: اسكت يا غلام، دون العاشرة يعني ابن 9 سنوات مثلا أو 8 سنوات. فقال له البخاري: ليس بلهجة صبي صغير، إنما بلهجة عالم محقق. قال له: ارجع إلى أصلك، الأصل هو الكتاب. كان العلماء قديما يكون لهم كتب، فإما يحدث من حفظه أو يحدث من كتابه. فقال له: ارجع إلى أصلك، أي ارجع إلى كتابك. فدخل هذا العالم فأحضر كتابه، فقال له: كيف هو إذن يا غلام؟ قال: إنما هو الزبير بن علي عن إبراهيم. قال: صدقت هذا. تلك كانت بداية الإمام البخاري أنه يرد على عالم من أكبر علماء بخارى آنذاك. سمع الإمام من شيوخ بخارى، وكانت خلفهم أم يقظة، وهي التي ربت الإمام البخاري. وعندنا في التاريخ أمهات يبدأ بذكرهن ويعاد، مش طبيعة الأمهات في عصرنا. كل حاجة، أهم حاجة عند الأم الولد يدرس الجغرافيا ويدرس التاريخ ويدرس المواد الاجتماعية، والأب ينفق مئات أو ألوف الجنيهات لأجل هذا التحصيل الهزيل، وفي الآخر إذا ترقى الولد وتبرع وأخذ الشهادة الجامعية يرفع الورقة لا تغني ولا تسمن من جوع، وتلاقيه شغال في محل أو تلاقيه شغال في آلة أو تلاقيه شغال في أي حاجة، معاك إيه يا غلام؟ معاه ليسانس أدب، معاه بكالوريوس هندسة، وشغال في أي حاجة. وتذهب الأعمار في مثل هذا. لا، في أمهات عندها يقظة، عندهن يقظة، زي أم البخاري وزي أم سفيان الثوري وأم الشافعي وأم الأوزاعي. كل دول علماء بنوا مبلغ الاجتهاد، ويبدأ بذكرهم ويعاد إذا ذكر الفقه أو ذكر الحديث. الإمام الشافعي النهارده شطر الدنيا تدين بمذهبه. الشافعي كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، أم ربه. سفيان الثوري ذاك الإمام الزاهد العالم، هو في الثبت كأسطورة دينا وعلما وفقها، وكان لا يقاومه أحد في الكوفة، بل يمكن في سائر بلاد الإسلام لم يكن يوجد في معناه مثله. تزوجت رحلة الإمام البخاري لما ذهب إلى الحج هو وأخوه أحمد وأمه، حجوا ثم تخلف الإمام البخاري رحمه الله لطلب الحديث بالحرمين. طاق الدنيا، ذهب إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى الجزيرة في قيقاع، وذهب إلى مصر، شرق مصر بأن دخلها وأخذ عن كبار علمائها كسعيد بن أبي مريم وأصغر بن الفرج وعبد الله بن شيخ التلميذي وأحمد بن الأشكال، هذا كانوا كالعباد المصريين من شيوخ اليونان البخاري، واخذ عن عمرو بن خالد وهو من الجزيره اخذ عنه في مصر ايضا. لا اعلم شيخا اثنى عليه شيوخه مثل الامام البخاري رحمه الله. الامام احمد اثنى عليه ثناء عابرا، وفي اخر مره دخل فيها بغداد قال له يا ابا عبد الله اتذر العلم والناس وتذهب الى خراسان؟ لما وقعت المحنه بالامام البخاري قال فانا الان اذكر قوله، اذكر قول الامام احمد. محمد بن بشار والدار هذا له كلام عاصر كثير عن الامام البخاري رحمه الله عليه. عمرو بن علي الفلاس احد شيوخ البخاري، ذكر اصحابه البخاري يوما فسالوه عن حديث فقال البخاري لا اعرفه، فذهبوا فرحين الى عمرو بن علي وقالوا اننا سالنا البخاري عن حديث فلم يعرفه، فقال عمرو بن علي شيخ البخاري كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث. فرحانين عليه. إذا قال لا أعرفه خلاص اغسل يديك منه. وصدق الإمام البخاري كتبا كثيرة، منها كتاب التاريخ الكبير صنفه ثلاث مرات، التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، صنف أيضا في الأدب المفرد، صنف الصحيح الذي نتكلم عنه وهو الذي يبدأ بذكره ويعاد في سلسلة طويلة من الكتب كلها تشهد لهذا العالم الكبير بالتقدم على اقرانه بل على مشايخه. الامام البخاري كان باقعة في الحفظ، يعني النهارده في دورات بتعقد بحفظ الصحيحين وينفق عليها كثير من الاموال، ومع تقديري لهذا الحفظ لكنني بالتجربه اعلم انه غير كبير فائده، لا سيما ان القران اذا تركه صاحبه نسيه، وهذا كلام الله، فكيف يستقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري او في مسلم مع كثره الفاظه ورواياته في نفس انسان؟ لا بد ان ينساه، لا بد ان ينساه. عشان كده كان يكلمني بعض الشباب اول امس يقول انا حفظت البخاري ومسلم على ظهر القلب، وبعدين ابي اضطرني الى العمل معه فنسيت كل شيء. قلت يا بني هل تعرف كيف صنف البخاري كتابه؟ قال لا. قلت هل تعرف ما اسم صاحب الكتاب بالكامل؟ قال لا. قلت اذا انت لا تعرف، اذا وجه طعن الى هذا الكتاب الذي تحفظه انت لا تستطيع ان تجيب عنه؟ قال نعم. قلت اذا ما فائده الحفظ؟ نحن نحتاج الى معرفه مفاتيح الكتب، اما حفظ الاحاديث فهذا ياتي تباعا كما حفظنا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. حفظناها بدرس تلقي او خطبه تلقيها او فتوى تفتيها، كل هذا تحتاج فيه الى الرجوع الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام. انا لا اجحد ان تكون هناك ثمة فائدة في الحفظ، لكنها فائدة قليلة اذا قيست بما اهدره الطالب او بما انفقه الطالب من الوقت في هذا الكتاب. لا، انا عندي ان يعرف كيف يدافع عن البخاري، كيف يعرف كيف صنف البخاري كتابه حتى يرد على هؤلاء المتهجرين، هذا افضل من ان يحفظ الاحاديث. لو انا رجل قال لرجل يحفظ البخاري هذا حديث المكنون ما يستطيع ان ينفع عن البخاري الا ان الامه اجتمعت على ان هذا اصح كتاب بعد التالي، وهذا وان كان فيه غنيه لكنه ليس بكامل. هذا الكتاب هو طب مصنفات الإمام البخاري رحمه الله عليه. دخل الإمام البخاري بغداد كما ذكر علي في أسامي شيوخ البخاري، له كتاب اسمه أسامي شيوخ البخاري، وروى عن عدة من شيوخه أن الإمام البخاري لما دخل بغداد تهافت عليه الناس فسألوه أن يعقد لهم مجلسا في الحديث، فعقد لهم مجالس، وكان في أحد هذه المجالس عقدوا له امتحانا، وهذا مما يبين قدر الإمام البخاري رحمه الله عليه. عملوا إلى 100 حديث فقالوا أساليبها ورسولها، يعني جعلوا الأساليب لخبطوها بعضا، وأعطوا في 100 10 من الرجال. قالوا إذا انتهى الإمام لله كل واحد يقوم يقرأ عليه الإسناد والفتح. قال الأولاني قرأ 10 أحاديث، يقول البخاري في كل حديث أنا لا أعرفه. قال الثاني قال 10 كمان، البخاري يقول لا أعرفه. الثالث قرأ إلى تمام العشر، كل هذا والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه. أما العلماء فقالوا فهم الرجل عرف العلم، وأما العوام فاختصروا البخاري لأنه قال في كل حديث لا أعرفه لا أعرفه في تمام المئة. فلما انقضى الأخير من إلقاء الأحاديث قال الإمام البخاري للأول أما حديثك الأول فإسناده عند الثاني، وأما حديثك الثاني فإسناده عند الرابع، وأما حديثك الثالث فإسناده حتى رد 100 حديث إلى أسانيدها، فما قام من مقامه إلا وقد أذعنوا له بالفضل. يقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله عليه معلقاً على هذه الحكاية: ليس العجيب أن يعرف البخاري الصواب، فهذا يعرفه كل أحد، ولكن العجيب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما القول، حتى أنه يرد الحديث البدل الحديث الأولاني لإسناد الرجل مثلا الثالث أو الرابع، فيرد الأساليب إلى نزولها. هذا هو قدر الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا يعرف عند المحدثين بالإغراض، الإغراض أن تأتي على متن مشهور بسند غريب، ده اسمه الإغراض، وذلك هذا الإغراض تكثر فيه المحدثين. ما من عالم رباني إلا وله محنة. لما نقرأ في سير العلماء دائما أجد هذا العنوان محنته، والعلماء الربانيون امتحنوا بامتحانات شتى، منهم ابن النابلسي هذا الإمام المصري الكبير الذي يلقب الشهيد، كان في دولة الباطنية، وكان يقول لو أن عند المرء 10 أسهم فإنه يجب أن يلقيها في هؤلاء، فبلغهم هذا القول فأتوا به وقالوا بلغنا أنك قلت إذا كان للمرء 10 أسهم من السهم يعني فإنه يلقي فينا 9 وفي الروم 1، الروم والنصارى، قال كذبوا عليه، بل قلت إذا كان لدى المرء 10 أسهم فيلقي فيكم 9 ويلقي 10 فيكم، يعني مش فأمروا به فسلخ حيا، وأمروا يهوديا بسلخه حيا، والكلمة التي تكلم بها وهو يزلق كان ذلك في الكتاب مسطورا. رأت قلب اليهودي له وهو يسلقه لما وصل إلى قلبه طعنه بالخنجر حتى يريحه من هذا الحدث. لما تقرأ سير العلماء يخف عليك ما تجد. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: ذكر سير القوم أحب إلي من كثير من الذكر، لأنه مثبت. ولا أقول بطلبة العلم، كلما مرت عليك سحابة من الكآبة والملالة فعليك بسير العلماء فإنه يرصد عنك هذا الغبار. وأنا جربت هذا في حياتي كلها، لا يكاد يمر يوم إلا وأطالع سيرة عامل أو أكثر من العلماء. في بعض العلماء طلعت سيرات أكثر من 100 مرة، زي سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج بن مالك والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وهؤلاء، محمد بن أسلم رحمة الله عليهم جميعا. عندما تقرأ سير هؤلاء تشعر بحماسة تعتريك. يعني أنا لا أزال أذكر كلمة أبي مسلم الخولاني، هذه كانت مرات في مقطع حياتي العلمية، وأنا في سنة أولى كلية سنة 75-76، وهذه الكلمة كان لها أثر كبير علي في فترة من فترات عمري. كان أبو مسلم الخولاني يصلي قائما بالليل، فكلما تعب كان يركع على عصا، كلما تعب كان يضرب قدميه بالعصا ويقول: لأنتما أحق بالضرب من دابتي. أو يظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا ويقول صلي. لما تقرأ في سير العلماء تأخذ علما تأخذ أدبا. أي مصيبة تعتريك تعلم أنها مصيبة قليلة إذا قيست بمصيبة العالم. الإمام البخاري لم يخلو من مصيبة اعترته وبسببها لم يستقر في بلد، كلما يروح بلد تفارقه هذه المهنة فيخرج منها إلى بلد آخر، حتى أنه دعا على نفسه بالموت فلم يبقى إلا شهرا واحدا ومات رحمة الله عليه. سمعه بعض تلاميذه في الليل وهو يقول: اللهم انه ضاقت علي الارض بما رحبت فاحضرني اليك. فما مر شهر حتى قول. وطبعا ده بعض الناس قد يتصور انه هو معارض لحديث النبي عليه الصلاه والسلام: لا تتمنوا الموت. ولا سيأتي على الإجابة عن هذا بعد قليل. محنة الإمام البخاري تتلخص فيما يلي: كان هناك محنة في آخر عصر المأمون واستمرت في عصر المعتصم والواثق حتى جاء المتوكل ورفع هذه المحنة. نحن أطلق عليها في الكتب محنة خلق القرآن، أي أن القرآن وحده. وطبعا أنا يعني لا أريد أن أدخل في شرحها من هذا السبب الوقت الطويل، لكن أفتى كل علماء المسلمين بأن من يعتقد أن القرآن مخلوق لإبليس مخلوق يعني. يعني من يكن فكان، وأي مخلوق كان عالما ثم كان. وكلام الله عز وجل صفة لازمة له. فعندما تقول القرآن مخلوق يعني كأنك تقول إن الله لم يكن متكلما ثم تكلم. هذه اختصارا. وصفات الله عز وجل كلها الدليل. مفيش حاجة صادقة حادثة. لم يستمد اسم الخالق من الخلق. بل كان خالقا قبل أن يخلق. وكان متكلما قبل أن يتكلم. هذه المسألة. الذين يقولون القرآن مخلوق يريدون أن يقولوا أن الله عز وجل لم يكن متكلما ثم تكلم. فهذا كفر بصفة الكلام، والكفر بصفة واحدة من صفات الله عز وجل. حتى لو أقر بكل ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كافر. زي الرسل، لو آمن بكل الرسل وكفر بنبي من هؤلاء الأنبياء لكان كفرا، ولم ينفعه ما عنده من الإيمان والعلم. ده باختصار إذن الخلق في القرآن. ففرقة اسمها الجهمية هي اللي تبنت القول بخلق القرآن. فلما وجدوا أن العلماء جميعا يكفرون قائل هذه المقالات، عملوا إلى أسلوب آخر كعالم المبتدع. على حصل نفس الفكرة بس بالطريق الآخر. فابتدعوا شيئا يسمى اللفظ. طيب القرآن مخلوق زي كده. طب الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق يبقى ايه؟ هو انت عندما تقرأ القرآن مش انت بتتلفظ به ولا لا؟ طب جميل. عندما تقول لفظي بالقرآن مخلوق صح ولا لا؟ قال لفظي تحتمل حاجتين، تحتمل التلفظ وهو حركة اللسان، وتحتمل الملفوظ وهو القرآن. لما كان يقول القرآن مخلوق يقول كافة عروض. طب لفظ القرآن مخلوق هيضطر يستصدر منه تفصل في تقصد تلفظي اللي هو حركة اللسان، ولا تقصد الكلام المنقول اللي هو القرآن نفسه. يبقى ايه؟ طولوها شوية. فالعلماء عشان يسدوا الباب قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. مبتدع ما تقروش ليه؟ لاحتمال أن يقصد حركة اللسان، وحركة اللسان مخلوقة بلا شك، ولا حد يشك في كده. يعني أنت كنت سايق وبعدين قرأت، خلاص دي حركة حادثة إيه؟ لسه حركة دلوقتي ما كنتش تقرا من شويه بقيت تقرا دلوقتي. فحركه اللسان حركه حديثه، انما المرفوض من القران كلام الله عز وجل غير المرفوض. فبدات حركه اللفظيه دي تسري في الامه، والجهميه يلعبوا برضه نفس الدعوه. فالعلماء واجهوها. فالبخاري في يوم من الايام وهو في المسجد يلقي درس على الناس، واحد أمثال قال له يا أبا عبد الله ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا لا؟ ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا لا؟ سكت البخاري. أنا عايز أعمل سؤال تاني. سألت الأستاذ عايز أعمل سؤال لثالث مرة، فقال له البخاري رحمه الله: القرآن، شوف كلام البخاري، القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. أفعالنا اللي هي إيه؟ حركة اللسان. كلام واضح ولا مش واضح؟ كلام واضح جدا لا يلتبس، ودل عليه علماء أنه مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. ما قالش ألفاظنا، ما تكلمش بالنص خالص. كان اللي بيسأل ده عايز يعرف السيمة. طبعا البخاري كان بيحتار له ايه؟ كان بيحتار له عن الأنف والكلام ده. فكان في أكثر من مستمع. لما كان يقول حدثنا كان بيبقى في واحد يقول حدثنا، واحد يقول حدثنا، وده بتقول حدثنا، لحد ما الناس كلها تسمع. ده كان بسبب المستمع. فلما البخاري قلت ده كان ايه؟ واللي بيسأله هنا وراءنا هل سمع حاجه من الناس اللي ورا؟ شكر عليه هذا الرجل وقال البخاري يقول لفظ القرآن مخلوق. كان إمام ميسرور آنذاك الإمام محمد ناحية الدوسي يبدع أن يقول لفظ القرآن مخلوق. فبدا محمد ناحية الدوسي إن البخاري يقول لفظ القرآن مخلوق، قال الرجل ده لا يرجع عليه، لابد أن يترك ميسرور. قال البخاري بن نيسابور وذهب الى سمرقند، طوعوه سمرقند لمحمد بن يحيى. ده كان له حشمه في نيسابور، ده حشمه احمد بن حنبل في بغداد. فكل ما محمد بن اسماعيل البخاري يروح بلد يوصل في ذات من الدوري اخرجه هذا البلد. قال البخاري بقى طالع من بلد الى بلد تطالبه هذه الفريه انه قال لفظ القران مخلوق ولم يقلها الا لحد ما وصل اخيرا الى بخارى المسجد بتاعه زي المحطه اللي هنا. فعبد الله بن طاهر الامين بعت قال له تعالى الى قصري واقرا كتاب الصحيح والكتب بتاعك على اولاد. فارسل اليه البخاري قال انا لا احمل العلم ولا آتي أبواب السلاطين، فإن كان لك حاجة تأتيني. لا اليوم عايز العلم بقى. الراجل ده بتروح للناس ويوم بتحايل عليهم أن يقبلوا منه. لا كان زمان إذا كان عطوش لكم عز العلم العالم كان من عز الدولة. فأول فترة عبد الله بن طاهر السبيل عليه فخرج إلى قريته اللي اسمها خرتم. ذهب إلى قريته وإلى مصدر رأسه ولا على وجهه بما سمعته منه. طبعا هو لا تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس بالموت وبين قول المسلم. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى أن يدعو المرء على نفسه بالموت إذا عرضت له مصيبة من مصائب الدنيا. أما إذا خاف المرء على دينه فيجوز أن يدعو على نفسه بالموت. واستدل العلماء لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك، بسبب كثرة الفتن التي تعتري الناس. واستدلوا ايضا باثار عن بعض الصحابه كابي هريره رضي الله عنه عندما قال: اللهم لا تدركني اماره الصبيان ولا سنه ستين، سنه ستين هجري. قال: اللهم لا اعيش الى سنه ستين هجري. فمات ابو هريره سنه 58. سنه ستين دي كانت اماره يزيد ابن معاوية رضي الله عنه. فليس هناك تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المرء على نفسه وبين لا نهى عن تمني الموت او لا تتمنوا الموت. بل البخاري ليله عيد الفطر من سنه 56 و200 عن 62 سنه الا 13 يوما. انا اختصرت ترجمه الامام البخاري ولم اقف عند كثير من عبارها لانني ترجمت له كثيرا قبل ذلك، لكنها سنه جاريه من عند اهل العلم اذا شرحوا كتابا من الكتب فانه يترجمون لصاحب هذا الكتاب. فنوعدنا ان شاء الله تبارك وتعالى في الجمعه القادمه في اول كتاب العلم من صحيح الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.